الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في ليلتنا هذه بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى قراءتنا في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع سورة أخرى وهي سورة لقمان، وهي سورة مكية. من مقاصدها إبراز الحكمة الموافقة للشرع، وتذكر السورة لقمان مثلا لذلك. ابتدأها رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأحرف التي تسمى بالمقطعة، فقال جل وعلا: ألف لام ميم، وقد سبق الحديث عنها. ثم أشار رب العالمين سبحانه وتعالى إلى قرآنه فقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. والمعنى: هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول، آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة، وهو كتاب هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده. هؤلاء المحسنون من أوصافهم الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم، وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب. جزاؤهم ما قال ربنا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أي أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم، سائرون على الحق، وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرهبونه ويخافون منه. وهذه أوصاف أهل الإحسان حينما ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى، أعقبها بذكر صفات المسيئين، فقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. والمعنى: ومن الناس أمثال هؤلاء الذين ضيعوا وفرطوا بل وشوشوا على كتاب الله جل وعلا وعلى الحق، كالنضر بن الحارث وغيرهم، من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم، ويتخذ آيات الله هزؤا يسخر منها. أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة. ولعل أهل العلم استدلوا بهذه الآية على تحريم الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أي شيء يصد عن القرآن أمثال المعازف والغناء ونحو ذلك، فهو مما يلهي الناس، لذلك حرمه رب العالمين جل وعلا. أولئك الموصوفون بهذه الصفة لهم عذاب مهين، أي مذل في الآخرة، بل ومن أوصافهم وإذا تتلى عليه آياتنا إذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا أي صمما لا يسمع، مع أنه يسمع سماعا حقيقيا لكنه يسمع سماع قبول، لا يسمع سماع قبول للحق. فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره، وذلك بسبب إعراضه عن الحق، وكثير من الناس ينصرف عن الحق بمثل هذا. فإذا ذكرته بالقرآن، إذا ذكرته بالحق، إذا ذكرته بالخير، قال لك وضرب بعض الأمثلة منها يا عم الشيخ ساعة وساعة، ساعة وساعة، وكأنه يظن أن الساعة التي أباح رب العالمين سبحانه وتعالى فيها من متاع الدنيا هي ساعة لهو محرم، لا، وإنما ساعة طاعة يؤدي العبد فيها طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأخرى يقضي فيها حوائجه مما أباحه الله عز وجل له من أمور الدنيا، لا الساعة الأخرى المحرمة مما يقع فيه من المعاصي والمحرمات. فإذا ذكرته بذلك ما تذكر وصرف نفسه عن سماع الحق. ثم قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان وما حالهم في الآخرة، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأعقبوا هذا الإيمان بالإكثار من الصالحات من الخيرات التي يسعد بها في دنياهم وفي أخراهم، في أخراهم لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها، ينقطعون عنها، يخلدون فيها، ماكثين فيها أبدا. وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه، فهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه، وهو سبحانه وتعالى وخالق السماوات وخالق الأراضين، وذكر المتكبرين بهذا حتى يتعظوا، فقال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خلق الله سبحانه السماوات مرفوعة بغير أعمدة يراها الناس، ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وبث فوق الأرض أنواع الحيوان كل هذا من النعم، وأنزل من السماء ماء المطر أنبت الله عز وجل في الأرض من كل صنف بهيج، بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب، وهذا من إكرام رب العالمين ومن نعم الله عز وجل على جميع خلقه. فهذا الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الله. فقال رب العالمين للمشركين: فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله؟ فالجواب: بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بل لا ينفع ولا يضر، لكن هؤلاء أعرضوا أيضا عن قبول الحق. والآيات فيها فوائد، منها طاعة الله عز وجل تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، كذلك تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل، كذلك التكبر مانع من اتباع الحق، كذلك انفراد الله عز وجل بالخلق وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا وهم لا يستطيعون. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما تفضل به على عبد من عباده، وهو لقمان الحكيم الذي ذكر في هذه السورة. واختلف أهل العلم في تحديد وصف للقمان، هو نبي أم عبد صالح أم حكيم؟ الراجح أنه عبد صالح حكيم، أعطاه الله عز وجل وآتاه الله الحكمة. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بالتتبع أنه أورد شيئا عن لقمان، وكل الآثار التي تذكر أو تورد أن لقمان ذكر كذا وكذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لمثل هذا. ولم يقص لنا الوحي إلا ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا في هذه السورة المباركة من وصايا عددها لابنه. نعم، لا، سيدنا الخضر أيضا مع الخلاف، لكن الراجح أنه نبي، الراجح أنه نبي، الخضر نبي، لكن لقمان عبد صالح حكيم. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد أعطينا، آتينا لقمان الحكمة، الفقه في الدين والإصابة في الأمور، وقلنا له: اشكر يا لقمان لربك على ما أنعم به عليك من التوفيق للطاعة، ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه، فالله غني عن شكر العالمين، ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه وتعالى فإنما ضرر كفره عليه، ولا يضر الله شيئا، فهو غني عن خلقه جميعا محمود على كل حال. فلينتبه العباد لمثل هذا، واعلم أن هذا تفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده، ومن أراد الله عز وجل له خيرا وفقه لهذا الخير، بل من أراد له توفيقا وهداية إلى تعلم الخير تعلم ذلك الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لها أسباب، لها ضوابط، لها سبل، نعم لها سبل، وكل بعد يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى، يأخذ العبد بالأسباب وبالمسببات حتى يصل إلى هذا الخير، فيوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الخير. فوفق عبدا من عباده وهو لقمان، أعطاه الله الحكمة، فقه في الدين، والتدبر في تصريف الأمور، فوفق لمثل هذا، فأمره رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقابل هذه النعمة بالشكر. ومن قابل النعمة بالشكر وفق للمزيد، بل وثبت على الخير. ومن قابل النعمة بالكفر جوزي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا عن لقمان وما ذكره وما قصه لابنه، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصايا جميع الأنبياء، وصايا الأولين، وصايا السابق، وصايا كل الأولين والسابقين من الصالحين، أوصوا بالثبات على التوحيد، الثبات على الحق، بل وهي رسالة جميع الأنبياء، الرسالة إلى توحيد رب العالمين وإلى عبادة الله جل وعلا والبعد عن الشرك. فقال الله جل وعلا: واذكر أيها الرسول إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير ويحذره من الشر: يا بني لا تعبد مع الله غيره، إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار. فمن كفر بالله ومات على كفره استحق الوعيد من الله جل وعلا وما استحق المغفرة. فرب العالمين قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأعقب لقمان الوصية بالوصية الثانية أو الأخرى بالبر بالوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة، وهنا على وهن أي مشقة بعد مشقة، وفصاله في عامين وقطعه عن الرضاعة في عامين. وقلنا له: اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه. وهذه وصايا متعددة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أوصى بالتوحيد ثم ثنى بعد ذلك بطاعة الوالدين فيما يكون طاعة لله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ماذا يصنع مع والديه إن جاهداه على المعصية وعلى الشرك؟ قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمعنى: وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى لهما البر، يبقى لهما الإحسان، تبقى لهما الطاعة في المعروف، وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي بالتوحيد والطاعة. ثم اعلم أنه إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وأجازيكم عليه. ولعل في ذلك أمثلة كثيرة وردت عن الصحابة وردت عن سلفنا، من ذلك على سبيل المثال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان يحب أمه حبا جما، فلما علمت أمه بأنه صبأ أي دخل في الإسلام امتنعت عن الطعام والشراب لعله أن يعود إلى الشرك مرة ثانية. فماذا كان جوابه؟ قال لها: يا أماه، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما فعلت. فلما رأت تمسكه بالحق وكلمها بالموعظة وكلمها بالحسنى ولم ينهرها: لو أن لك 100 نفس على أن أترك هذا الخير الذي ذقته ما فعلت. لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما فعلت. فلما رأت تمسكه بالحق عادت إلى عطعامها وشرابها. ثم قال في وصية أخرى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والمعنى: يا بني إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزنة حبة من خردل فكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها، فإن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها سبحانه وتعالى. وكما قيل: فهو جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. يا بني، وصية أخرى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آيات واضحات في المعنى وفي التذكير وفي الوصايا: يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك، فإن الذي يدعو إلى الخير، فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا لا بد وأن يبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك، إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله، فلا خيرة لك فيه، ثم قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا الداعي، هذا المصلح الذي يصلح بين الناس ويدعو الناس إلى الخير، لا بد أن يتسم بأوصاف، أن يوصف بأوصاف عظيمة، بأوصاف التواضع، لا أن يوصف بأوصاف الكبر. لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عز وجل عليها. وإنما التواضع، والبشاشة في وجوه الناس، فإن هذه من صفة المصلحين، من صفة الأنبياء والمرسلين، أمر بها جميع الأنبياء، ولا بد للداعي إلى الحق وأن يتصف، بل ولا بد للمسلم أن يوصف بهذه الأوصاف. ثم أمره أن يمشي في سكينة ووقار، فقال: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار، واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، وذلك لارتفاع أصواتها، فإذا سرت بهذا كنت من أهل الخير. والآيات السابقات فيها فوائد، منها لما فصل سبحانه ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برهما، كذلك نفع الطاعة وضرر المعصية يعود على العبد، وكذلك وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم، وكثير من الناس ترك هذا المسلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثير من الآباء يحرص على أن يتابع أولاده في التعليم الدنيوي، ذكرت ولا ما ذكرتش، قرأت ولا ما قرأتش، رحت المدرسة ولا ما رحتش، رحت الدرس ولا ما رحتش، إلى آخره من هذه الأمور، وينسى متابعته على الطاعة. هل صليت أم لا؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنها عن المنكر. هذه وصايا لقمان لولده، فهل لا فعلنا مثل هذا؟ كذلك شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى مما ذلله ويسره للعالمين، فقال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والمعنى: ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب، ويسر لكم أيضا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات، وأكمل عليكم أسبغ عليكم أكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة، وباطنة خفية كالعقل والعلم. ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم، مستندا إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله عز وجل، يجادل بدون حجة كأنه يريد أن يزيغ أن يبتعد عن الخير عن طاعة الله عز وجل. وليس ذلك فقط في توحيد الله عز وجل، وإنما في قبول أي حق. فمن الناس من يريد أن ينصرف إذا قلت له قال رسول الله، فعل رسول الله، كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لك بحجج وهي: عم الشيخ، الدنيا، آباءنا، وجدنا آباءنا، وجدنا أجدادنا على مثل هذا، الحياة تحتاج لمثل هذا، وكأنه لا يستطيع أن يوجد دليلا أو حجة يحتج به على فعله هذا، فهو لا يسمع ولا يطيع. وكان شعار الصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذا الامتثال بماذا؟ بالسمع والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المجادلين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، قالوا لا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا. أيتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة؟ هل انتبهوا وعقلوا وفطنوا لمثل هذا؟ ثم قال الله جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. قال الله جل وعلا آية سابقة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن أسلم أقبل واستسلم لرب العالمين جل وعلا مؤمنا قابلا أمر الله جل وعلا كان له هذا الخير. ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به. من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به، وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها، فيجازي كلا بما يستحق. والفريق الآخر الذي يكفر بالله: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره، إلينا وحدنا مرجع هؤلاء، فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها. إن الله عليم بما في الصدور، لا يخفى عليه شيء مما فيهما. في الدنيا متاع قليل، ثم بعد ذلك الآخرة الباقية عذاب عظيم. قال الله جل وعلا في ذلك: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا، تعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار. ولئن سألت هؤلاء الذين يكفرون بالله ويعبدون غير الله جل وعلا من خالق السماوات والأرض يقرون بتوحيد الربوبية، فهل عبدوا الله عز وجل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن خلقهن الله، فقل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد، وذلك لجهلهم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض يتصرف فيهما كيفما شاء، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فهو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة. ثم قال الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والمعنى: ولو أن ما في الأرض من شجر، هذه الأشجار قطعت حتى صارت أقلاما يستطيع الإنسان أن يمسك بها، وصارت هذه البحار التي تمتلئ بالمياه حبرا، بل ولو مدت هذه البحار سبعة أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، فإن الله عز وجل عزيز لا يغالب أحد، حكيم في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. جميع المخلوقات منذ أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يشاء رب العالمين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، هذه المخلوقات التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى كخلق نفس واحدة. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة، وبعثها في السهولة. إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغل خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها. ما خلقكم؟ خلق الله عز وجل. جميع هذه المخلوقات يسير على رب العالمين سبحانه وتعالى كخلق نفس واحدة، مهما تعددت المخلوقات لا يشكل على الله عز وجل شيء. يخلق أو يولد مخلوق في هذه الساعة هنا، وفي الساعة وفي نفس الساعة وفي نفس التوقيت مخلوق آخر في مكان آخر في بلد آخر في قرية أخرى في مدينة أخرى، كل ذلك يسير على رب العالمين سبحانه وتعالى كنفس واحدة، كأنه يخلق نفسا واحدة ليست فيها مشقة. يعني مهما تعددت المخلوقات فذلك يسير على الله عز وجل. نظيره كالبعث، إذا أمر الله عز وجل جميع الخلق بالبعث هل يصعب ذلك على الله؟ لا يصعب على الله عز وجل شيء، مهما كثرت المخلوقات. ما خلقكم يعني ما خلق جميع الناس إلا كنفس واحدة، كأنها نفس واحدة يخلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات: نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به، لا وسيلة للكفر به. كذلك خطر التقليد الأعمى، وخاصة في أمور الاعتقاد. كذلك أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته. كذلك عدم تناهي كلمات الله جل وعلا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: من النعم التي أنعم بها علينا ومن حكمه وتدبيره في مخلوقاته ما نراه في حياتنا وفي ليلنا وفي نهارنا. قال: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار؟ ففي وقت الصيف يزيد النهار وينقص الليل، يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، وينقص من النهار ليزيد الليل. وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كل في مداره إلى أمد محدد وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ذلك التدبير الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى يشهداني بماذا؟ بربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه المستحق وحده للعبادة. لذلك قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق، فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته الذي لا أعلى منه، الذي هو أكبر من كل شيء. ثم عدد أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى من نعمه التي سخرها لعباده، فقال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تر أن الفلك أي السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعماء. ثم قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا أحاط بهم من كل جانب، هؤلاء الذين يركبون البحر السفن من كل جانب أحاط بهم الموج مثل الجبال والغمام، دعوا الله وحده مخلصين له في الدعاء والعبادة فلما استجاب لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار يغدر، مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له، كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. كثير من الناس حينما يتعرض للبلاء والضيق والكرب والغم يقول يا رب، فإذا انفرج همه فإذا انفرجت كرباته نسي رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا رجل جاحد بآيات الله جل وعلا. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى جميع الخلائق فقال:
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
يا أيها الناس اتقوا ربكم، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده، لا ينفع فيه والد ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيء، لا يتحمل أحد عاقبة أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يغني مولود عن والده شيئا، إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة. لكن قد يتحمل الإنسان أوزار الآخرين بعدة أسباب، من ذلك أنه دعا لمثل هذا، دعا إلى ضلالة فهو يتحمل مثل هذه الضلالة، أو قصر في تربية ابنه فهو يتحمل تقصيره لمثل هذه التربية. فلا تخدعنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. ثم قال الله عز وجل وعدد هذه الآيات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده وحده أولا علم الساعة، فيعلم متى تقع القيامة، والساعة على نوعين، ساعة العبد وحده، ساعته بموته تحدث الله عز وجل عنها، وساعة القيامة حينما تقوم القيامة لا يعلم متى تقوم أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى ينزل الغيث المطر متى شاء، بل ويعلم ما في الأرحام، أذكر هو أم أنثى، شقي أم سعيد، وتعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك كله. إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك، حتى ولو تقدمت الماديات مع بعض الناس في بعض الأوقات لمثل هذه الأمور، فهو سبحانه وتعالى وحده يعلم مسبقا كل شيء. فبعض الأرصدة تتحدث ويقول يتوقع نزول بعض الأمطار في هذه الأماكن، يتوقع قد ينزل وقد لا ينزل، والذي يعلم ذلك كله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كشفوا بالأرصدة ونحو ذلك وبالأجهزة فلان حامل في ذكر أم أنثى، في مولود ذكر كان أو أنثى، لكن بعدما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. والآيات فيها فوائد، منها نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر، آيات دالة على قدرة الله جل وعلا ونعم تستحق الشكر. الصبر والشكر وسيلتان لاعتبار بآيات الله، وكذلك الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا، فإذا تذكر الإنسان آخرته وقيامته ما اغتر بدنياه، ومن الخضوع أيضا لوسواس الشياطين، كذلك إحاطة علم الله عز وجل بالغيب كله. سورة السجدة هي سورة مكية، ومقاصدها كثيرة، منها بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن، ومنها حقيقة الخلق وأحوال الإنسان، هي تذكر بالآخرة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في فجر يوم الجمعة، مع سورة الإنسان، يقرأ في الأولى بالسجدة وبالثانية بالإنسان. وجاءت السجدة، آية السجدة عرضا، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها للسجدة حتى يسجد، وإنما قصد السورة نفسها. ثم جاءت السجدة عرضا، هذا تدليل لمسألة مهمة مما يفعله بعض العام من تخصيص بعض الآيات من هذه السورة لقراءتها، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة حتى يسجد فيها. ابتدأها رب العالمين سبحانه وتعالى بالأحرف المقطعة، قد سبق الحديث عنها. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أي هذا القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين، لا شك في هذا. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اختلقه على ربه، ليس الأمر كما قالوا، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك، يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به. ثم قال رب العالمين: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع يشفع لكم عند ربكم، أفلا تتفكرون. وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره. ثم قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الله عز وجل أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، ثم يصعد إليه الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في دنياكم. ثم قال جل وعلا: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم، وعالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه منهما شيء. العزيز الذي لا يغالب أحد، الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجل وعلا أتقن كل شيء، وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق، ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني، ثم أتم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة لتعقلوا بها، حتى صرتم في أحسن حال وفي أحسن صورة. من يتدبر هذا قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى اعتراض هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث، قال:
وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهؤلاء المشركين:
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه رب العالمين سبحانه وتعالى بقبض أرواحكم ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء. والذي وكل بقبض الأرواح ملك الموت، وليس له اسم غير هذا، وما يشتهر على ألسنة كثير من العوام غير صحيح، لم يرد في حديث صحيح تسمية بعزرائيل ملك الموت، لم يثبت ذلك، وإنما ما جاء في القرآن ما جاء في السنة ملك الموت وحسب. والآيات فيها فوائد، منها الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم، كذلك ثبوت صفة الاستواء لله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل، كذلك استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه، هذا حالهم. ثم قال الله جل وعلا عن حال هؤلاء المشركين ما يصنع: الإنسان يتدبر، يتدبر حتى يتدبر، نعم تدبر بقلب، ولهم قلوب لا يفقهون بها، في الآية لا يوضح لهم قلوب لا يفقهون بها أم على قلوب أقفالها. فإذا أغلق القلب ما تدبر. ثم قال جل وعلا:
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء، يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث، يشعرون بالخزي، يقولون: ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث، وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك، فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا، إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل. لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما. ثم قال جل وعلا:
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا، ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا، لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة، ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا:
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
يقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا: فذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم، إنا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه، وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. ولما ذكر الله عز وجل لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المؤمنين، فقال جل وعلا عنهم:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
سجدة تلاوة. أي إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها، حينما يسمعون آيات الله يتعظون بل ويسجدون لله مسبحين بحمده، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال من الأحوال ومن أوصافهم.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله في الثلث الأخير من الليل حينما ينام سائر الناس أو كثير من الناس، يتقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله جل وعلا. فاحرص على مثل هذا التوقيت، على مثل هذا الوقت الذي ينادي فيه رب العالمين حينما ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بمقامه وجلاله، ينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك حتى يطلع الفجر. ثم قال جل وعلا:
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
فلا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقر به أعينهم جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات، فهو جزاء لا يحيط به إلا الله وذلك لعظمه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى:
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره مجتنبا نواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته، لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء. فالفريق الأول هم أهل الإيمان، ماذا أعد الله عز وجل لهم؟
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات. والفريق الآخر:
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
وأما الذين فسقوا خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي، فمستقر هؤلاء الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم تبكيتا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه. والآيات فيها فوائد، منها: إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار جزاء لا دار عمل، كذلك خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة، كذلك من هدي المؤمنين قيام الليل. ثم قال الله جل وعلا أيضا عن هؤلاء أي الذين فسقوا وكفروا بالله جل وعلا:
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم. ثم قال جل وعلا:
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها، ظلم نفسه حينما أعرض عنها غير مبال بها. إنا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله لمنتقمون لا محالة. ثم قال جل وعلا عن نبي الله موسى:
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
أي ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال. ثم قال جل وعلا عن بني إسرائيل:
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي الناس بهم في الحق، يرشدون إلى الحق لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة، وكانوا بآيات الله المنزلة على رسلهم يصدقون بها تصديقا جازما. لذلك من أكثر الأمم يوم القيامة بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم قوم موسى، إذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلين والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، ثم عرض لي سواد عظيم وظننت أنهم قومي فقيل لو هؤلاء هم قوم موسى. ثم قال جل وعلا:
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
إن ربك أيها الرسول والذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق والمبطل ويجازي كلا بما يستحق. ثم قال سبحانه:
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
عمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة، فها هم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم فلم يتعظوا بحالهم. إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوهم من عند الله. أفلا يسمعون أي أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ. ثم قال جل وعلا:
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر للأرض القاحلة الجرز أي التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا، من الذي أنبت ذلك؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى. تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه، أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت هذه الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى. ويقولون أيضا:
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
ويقول هؤلاء الذين كذبوا بالبعث مستعجلين العذاب. متى الفتح؟ متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بينكم بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم إلى الجنة؟ قل لهم أيها الرسول هذا الوعد ويوم القيامة إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم ويرجعون إليه. ثم قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم وانتظر ما يحل بهم إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب وهو آت لا محالة كما قال ربنا وعد بذلك فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنسأل الله عز وجل السلامة. والآيات فيها فوائد منها عذاب الكافر في الدنيا والابتلاءات التي يتعرض لها وسيلة لتوبته وكذلك ثبوت اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج وكذلك الصبر واليقين صفة أهل الإمامة في الدين. إلى هنا انتهت السورة نكتفي بهذا القدر سائلين الملك جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.